بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من أهل ملبدا.
يعني جواز ذلك ومشروعيته والتلبيد، أن يضع في شعره، في شعر رأسه، ما يستمسك به الشعر كالعسل وغيره من المواد الطاهرة، حيث يستمسك الشعر ولا يشعث إبان إحرامه، لأن في هذا نوع من الترفه له، فهو من ما يسوق الترفه فيه في الحج والعمرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا،
يعني حال كونه لبد شعر رأسه.
قال الحافظ ابن حجر:
وهذا دليل ومشروع على مشروعيته، وأنه من سنن الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الحديث السابق قوله: باب من أهل ملبدا، أي أحرم وقد لبد شعر رأسه، أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل. ثم أورد حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في ذلك وهو مطابق للترجمة.
ترجمته فهو مناسب للترجمة، والترجمة فيه واضحة، نعم، في مشروعية ذلك.
قال: وقوله سمعته يهل ملبدا، أي سمعته يهل في حال كونه ملبدا. ولأبي داود والحاكم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل. قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين،
وهو بفتح المهملتين لبد، أو اللام والدال هما المهملتان، لبد رأسه بالعسل، نعم.
قال: ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة،
يعني كسر المعجمة التي هي الباء، لبد وفتح المهملة،
أو
لا، رأيته ملبدا، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو ما يغسل به الرأس من خطمي،
والخطمي نوع من أنواع النبات الذي فيه رغوة، بحيث تغسل به الأشياء وتنظف بها وتطهر، الخطمي والإشنان، نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره،
كالصابون والأشنان، نعم.
قلت: ضبطناه في روايتنا في سنن أبي داود بالمهملتين،
نعم، يعني أنه لبد، نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.
هذه المسألة تتعلق بميقات ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ذي حجة الوداع من ذي الحليفة، فمتى أحرم؟ جاء في بعض الروايات أنه بعد أن صلى ركعتي الإحرام، أو ركعتين، أحرم بعدهما وهو في المسجد، وأهل، يعني رفض بالإحرام والتلبية. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم ولبى حينما قامت به راحلته، وهذا إنما كان في البيداء. أو إنما كان في أعلى مكان من ذي الحليفة. وجاء في بعض الروايات أنه أحرم في البيداء، وهذه الروايات الثلاث التي تشعر ببداية الإحرام والتلبية لا تعارض فيها، وإن ظن وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيها تعارض، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في مسجد الحليفة وبعد أن فرغ من صلاته لبى، فحفظ ذلك بعض أهل العلم عنه، وبعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا معه حفظوا عنه ذلك. وبعد أن خرج من المسجد وجاء في البيداء لبى وهلل أهلى، لبى وأهلى، فحفظ بعض أهل العلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يشهد تلبيته في المسجد أنه لبى في البيداء. وبعد أن قامت به راحلته بعد أن ركبها ونهضت به لبى وأهلى مرة أخرى، فمن رأى وحفظ منه هذه التلبية قال إنما لبى بعد أن قامت به راحلته، ولا تعارض في ذلك، حيث إن بعض أهل العلم ظن أن من قال إنه لبى في غير الموضع الذي عرفه ظن أن هذا خطأ، والصواب أنه لا خطأ فيه، لكن التلبية تكررت بحسب هذه المواطن في المسجد وفي البيداء وعندما قامت به راحلته، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هل يعد الإهلال والتلبية والإحرام في ذلك الموضع كلها مترادفة هذه الأركان؟
نعم، لأنه الإحرام كما جاء أنه كان يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، والتلبية بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، والإهلال أن يرفع الصوت بها، لأن المراد بالإهلال رفع الصوت بالتلبية. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة،
بعد أن صلى. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة أي لمن حج من المدينة، وأورد فيه حديث سالم أيضا عن أبيه في ذلك من وجهين، وساقه بلفظ مالك، وأما لفظ سفيان فأخرجه الحميدي في مسنده بلفظ هذه البيداء التي تكذبون فيها أو التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة.
فكأنه لم يحضر ولم يبلغه تلبية وإهلال النبي صلى الله عليه وسلم في البيداء، نعم، فنفى ذلك وأثبت الإهلال والتلبية في المسجد، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة بلفظ كان ابن عمر إذا قيل له الإحرام من البيداء قال البيداء التي تكذبون فيها إلى آخره، إلا أنه قال من عند الشجرة حين قام به بعيره.
وهذا الموضوع الثالث، نعم.
قال وسيأتي للمصنف بعد أبواب ترجمة، ترجمة من أهل حين استوت به راحلته. وأخرج فيه من طريق صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل،
وقد أزال يعني أهل في البيداء.
وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فذكر الحديث وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه.
ومعنى أوجب يعني أهل، أحرم ورفع صوته بالتلبية، نعم،
أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم فحفظوه ثم ركب، فلما استقلت به راحلته أهل، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته، ثم مضى فلما على شرف البيداء أهل،
شرف البيداء،
فلما على شرف البيداء أهل،
يعني لما ارتفع عن الوادي إلى أعلى مكان في ذي الحليفة أعاد التلبية مرة أخرى.
قال وأدرك ذلك،
وبهذا جمع أهل العلم أن كل ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل أحد ما سمع، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله، ثم أهل ثانيا وثالثا. وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون القصة. فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل. ثم قال فائدة البيداء هذه فوق علم ذي الحليفة،
فوق علمي ذي الحليفة.
أحسن الله إليكم. قال البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة،
والعلمي عن الجبلين الموجودين في ذي الحليفة.
البيداء هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد من الوادي، قاله أبو عبيد البكري وغيره،
يعني في كتابه معجم البلدان. نعم،
أو معجم استعجم،
أو معجم مستعجم.
أي نعم.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب.
بعد أن فرغ من مسألة الإحرام بدأ يتكلم عن فيما يحرم المحرم بالنسبة للرجال، ما هي الملابس التي يلبسها المحرم، وما هي الملابس التي لا ينبغي له لبسها. ولما كان ما يلبسه المحرم أكثر مما يمتنع لبسه ذكر ما يمتنع لبسه حيث يسهل حصره بخلاف ما يلبسه المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف.
فهذه الممنوعة. أما القمص والسراويل فلكونها مخيطة، وأما العمائم فلكونها تغطي الرأس، وأما الخفاف فلأنها أيضا مخيطة وتغطي الرجلين والكعبين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد.
والبرنس هو الثوب الذي في طرفه ما يغطي الرأس، لكونه مخيطا ولكونه يغطي الرأس منع منه المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس.
وهذا فيه التصريح بمنع التطيب في الإحرام. نعم،
أحسن الله إليكم.
لأن كل من الزعفران والورس أنواع من أنواع الطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن،
يعني بين الحج والعمرة. نعم.
وحكى ابن دقيق العيد أن ابن عبد السلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام، يعني على مذهب الشافعي، ويرد على من يقول إنه النية، لأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه، وشرط الشيء غيره،
يعني غير الشرط غير الركن. وأشار الحافظ إلى أن الإحرام يشتمل على كل هذه الأشياء، على النية وعلى التلبية وعلى التلفظ بالإحرام. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويعترض على من يقول إنه التلبية بأنها ليست ركنا وكأنه يحوم على تعيين فعل. قال ويعترض على من يقول إنه التلبية بأنها ليست ركنا وكأنه يحوم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء انتهى. قال والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية.
تجرد إلا من المخيط والمحيط بالنسبة للرجال، والتلفظ بالإحرام، ورفع الصوت بالتلبية. نعم
أحسن الله إليكم. قال والذي يظهر أنه مجموع الصفة الحاصلة من تجرد وتلبية ونحو ذلك. وسيأتي في آخر باب التلبية ما يتعلق بشيء من هذا الغرض. قوله أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقف على اسمه في شيء من الطرق. وسيأتي في باب ما ينهى من الطيب للمحرم. ومن طريق الليث عن نافع بلفظ ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام. وعند النسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا. وهو مشعر بأن السؤال عن ذلك كان قبل الإحرام. وقد حكى الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن في رواية ابن جريج والليث عن نافع أن ذلك كان في المسجد،
يعني قبل التلبس بالإحرام.
قال ولم أرى ذلك في شيء من الطرق عنهما. نعم أخرج البيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن عبد الله بن عون كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذلك المكان. وأشار نافع إلى مقدم المسجد،
يعني وهو في المدينة قبل أن يتلبس بالإحرام،
فذكر الحديث. قال وظاهر أن ذلك كان بالمدينة ووقع في حديث ابن عباس الآتي. وظهر أن ذلك كان بالمدينة،
يعني يوم خطبهم وعلمهم المناسك، فسأله رجل فأخبره بما لا ينبغي لبسه بالنسبة للمحرم، يعني من الرجال. نعم
أحسن الله إليكم. قال ووقع في حديث ابن عباس الآتي في أواخر الحج أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك في عرفات فيحمل على التعدد،
يعني أنه خطب مرة في المدينة علمهم، وفي عرفات أيضا خطبهم وبين لهم أن ما ينبغي لبسه وما لا ينبغي لبسه بالنسبة للمحرم. نعم
قال ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل، وحديث ابن عباس ابتدأ به في الخطبة. قوله ما يلبس المحرم من الثياب. قال لا يلبس القمص إلى آخره. قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله،
يعني كأنه من أسلوب الحكيم. نعم
لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به،
وأما ما يلبس غير منحصر فلذلك لم يذكره.
أحسن الله إليكم. قال لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه انتهى. وقال البيضاوي سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز.
نعم إذا عرفنا ما لا يلبس فعرفنا ما يجوز لبسه. نعم.
قال وإنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر، وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس، لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه.
الحكم العارض في الإحرام هو معرفة ما لا يلبس، ولذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس إشعارا منه بأن ما عدا ذلك يجوز لبسه. نعم.
قال لأنه الحكم العارض في الإحرام المحتاج لبيانه، إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب، فكان الأليق السؤال عما لا يلبس. وقال غيره هذا يشبه أسلوب الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآية. فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. وقال ابن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان.
ولذلك جاء جوابه صلى الله عليه وسلم بما يحصل منه المقصود، وهو تجنب لبس هذه الأشياء، وأما ما عداها فيجوز لبسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة، ولا تشترط المطابقة. انتهى. قال وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية، وهي المشهورة عن نافع، وقد رواه أبو عوانة من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ ما يترك المحرم، وهي شاذة، والاختلاف فيها على ابن جريج لا على نافع.
نعم.
ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ أن رجلا قال ما يجتنب المحرم من الثياب، أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو عوانة في صحيحيهما.
وعندئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال. نعم.
وفي صحيحيهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عنه، وأخرج أحمد عن ابن عيينة عن الزهري فقال مرة ما يترك ومرة ما يلبس. وأخرجه المصنف في أواخر الحج من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ نافع. قال فالاختلاف فيه على الزهري يشعر بأن بعضهم رواه بالمعنى فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فيها، واتجه البحث المتقدم. وطعن بعضهم في قول من قال من الشراح إن هذا من أسلوب الحكيم بأنه كان يمكن الجواب بما يحصر أنواع ما لا يلبس، كان يقال ما ليس بمخيط ولا على قدر البدن كالقميص أو بعضه كالسراويل أو الخف.
ولا السراويل أو
الخف
أو الخف أو ما يغطي الرأس،
ولا يستر الرأس أصلا، ولا يلبس ما مسه طيب كالورس والزعفران.
نعم.
قال ولعل المراد من الجواب المذكور ذكر المهم، وهو ما يحرم لبسه ويوجب الفدية،
وهذا نوع من التكلف وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر الواضح. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله المحرم أجمعوا على أن المراد به هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة في ذلك.
نعم، لأن المرأة تغطي رأسها وتلبس المخيط وتغطي رجليها بأن تلبس الخفة، كل ذلك إنما هو محظور على الرجال. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورس. ويؤيده قوله في آخر حديث الليث الآتي في آخر الحج لا تنتقب المرأة، كما سيأتي البحث فيه.
لو حديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران. نعم.
وقوله لا تلبس بالرفع على الخبر، وهو في معنى النهي.
لا يلبس، نعم، أو لا تلبس.
وهو
وإن جاء بصيغة الخبر إلا أنه أريد به الإنشاء الذي هو النهي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروي بالجزم على أنه نهي
لا تلبس. نعم.
قال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس به مخيطا أو غيره.
فالمخيط كالبرنس وغيره كالعمائم.
أحسن الله إليكم. قال وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى الرأس
كل
به،
كل ما يغطى الرأس به، نعم،
مخيطا أو غيره. وبالخفاف على كل ما يستر الرجل. انتهى. وخص ابن دقيق العيد الإجماع الثاني بأهل القياس وهو واضح. والمراد بتحريم المخيط ما يلبس على الموضع الذي جعل له
كالسراويل يعني،
ولو في بعض البدن. فأما لو ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس.
فأما لو
ارتدى بالقميص مثلا فلا بأس،
يعني لو جعل القميص رداء، معنى ارتدى يعني جعله رداء، فلا بأس. أما إذا لبسه هذا الممنوع.
رداء يعني الجزء السفلي؟
لا، الجزء الأعلى.
أي لو ارتدى بالقميص
فلا بأس، يعني يلبس الإزار ويضع فوقه القميص على هيئة الرداء.
أحسن الله إليكم. وقال الخطابي ذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس إلا بالمعتاد ولا بالنادر. عفوا،
لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر.
أحسن الله إليكم. قال ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا
بالنادر، لو العمائم، ولا بالبرنس الذي هو جزء من الثوب.
أحسن الله إليكم.
وهو نادر.
قال ومن النادر المكتل يحمله على رأسه،
يعني يحمل على رأسه مكتلا، هذا أيضا لا يجوز لبسه. ومثله في هذه الأزمان ما يسمى بالبرقع، أو ما يسمى بالشيء الذي يوضع على الرأس، نعم، بالبرنوس، نعم،
لبس أهل المغرب هذا،
وكذلك البرانس من لباس أهل المغرب.
أحسن الله إليكم. قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قلت: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس
الإحرام لا يجوز، لكن لو حمله عرضا بأن كان فيه أغراضه وحمله أثناء سيره وليس المراد به أن يغطي رأسه فهذا أمر جائز. نعم.
والمظلة الشمسية نفس
المظلة الشمسية أيضا، هذا الظل، هذا يسمونه الظل السائر، لأنه هذا ما يلبس مباشرة على الرأس، وإنما هو يتظلل به، والظل السائر والظل الدائم كالخيمة، والظل السائر كالشمسية، كل ذلك معفو عنه.
أحسن الله إليكم. قلت، قال الحافظ: قلت إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع صح ما قال.
نعم، يكون ممنوعا لأنه ممنوع من لبس القبعة. نعم.
قال: وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه.
نعم.
ومما لا يضر أيضا الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابسا، وكذا ستر الرأس باليد. قوله: إلا أحد، قال ابن المنير في الحاشية: يستفاد منه جواز استعمال أحد في الإثبات خلافا لمن خصه بضرورة الشعر.
يعني هذا نوع من الاستخدام اللغوي. نعم.
قال: والذي يظهر لي بالاستقراء أنه لا يستعمل في الإثبات إلا إن كان يعقبه نفي.
وهذا تعليق من الحافظ بن حجر رحمه الله بأن هذه المسألة من مسائل اللغة، وأنها بالاستقراء عرفت، إذا كان الكلام منفيا يجوز أن يستخدم فيه لفظ أحد، ما إذا كان الكلام مثبتا لا يجوز استخدام فيه لفظ أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: لا يجد نعلين، زاد معمر في روايته عن الزهري عن سالم في هذا الموضع زيادة حسنة تفيد ارتباط ذكر النعلين بما سبق، وهي قوله: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين.
وهل لبس الخفين يلزم منه قطع الخف من أسفل الكعبين أو لا؟ مسألة مختلف فيها. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يلزمه قطع الخفين، قطع الخفين من دون الكعبين، حيث يكونان بمثابة النعلين. وفي بعض الروايات أنه للحاجة ولم يجد النعلين يلبس الخفين حتى يجد النعلين ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بقوله فإن لم يجد على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين، وهو قول الجمهور. وعن بعض الشافعية جوازه، وكذا عند الحنفية. وقال ابن العربي: إن صار كالنعلين جاز،
يعني إن صار الخفان كالنعلين بعد قطع ما دون الكعبين جاز ذلك. نعم. بحيث يصبحان نعلين وليس بخفين.
وإن ثناها من الخلف يعني ثناها من العقب.
إن كانت لا تغطي الكعبين فلا بأس، وإن كانت تغطي الكعبين فلا.
أحسن الله إليكم. قال ابن العربي، وقال ابن العربي إن صار كالنعلين جاز، وإلا متى سترى من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد. والمراد بعدم الوجدان ألا يقدر على تحصيله،
سواء كان لا يقدر لعدم وجوده أو لا يقدر لعدم القدرة على شرائه. نعم.
أحسن الله إليكم. لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له
أو
وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة.
عيد مرة ثانية.
قال ابن العربي إن صار كالنعلين جاز، وإلا متى سترى من ظاهر الرجل شيئا لم يجز إلا للفاقد.
لمن فقد النعلين وليس عنده إلا الخفان. نعم.
والمراد بعدم الوجدان ألا يقدر على تحصيله،
لعدم وجوده
إما لفقده أو ترك بذل المالك له،
أو إن من يملك هذا النعلين أبى أن يعطيه للحاج، منعه من إعطائه. نعم.
وعجزه عن الثمن،
أو أنه وجده لكنه بثمن غال لا يستطيع شراءه. نعم.
وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة،
أو وجد من يؤجره له لكن بثمن غال، ففي هذه الأحوال يعذر ويلبس الخفين. نعم.
قال ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه، أو وهب له لم يجب قبوله إلا إن أعير له.
نعم. يعني واحد أعطاه إياه على سبيل الهدية، إن شاء قبله ولبسه، إن لم يشاء له ليس له أن يعني أن يلزم بقبول الهدية.
أحسن الله إليكم. قوله فليلبس ظاهر الأمر للوجوب، لكنه لما شرع للتسهيل لم يناسب التثقيل،
يعني فصار للاستحباب لا للوجوب،
وإنما هو للرخصة. قوله وليقطعهما أسفل من الكعبين، في رواية ابن أبي ذئب الماضية في آخر كتاب العلم حتى يكون تحت الكعبين، والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية الكعب هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وقيل إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة، وقيل إنه لا يثبت عن محمد، وأن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقل عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال إن الكعب هو الشاخص في ظهر القدم،
وليس هذا المعنى صحيح، وإنما الكعبان هما المفصل ما بين الساق والقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة
فهو غير قول أبي حنيفة، لأن قول أبي حنيفة يخص العقب ولا يخص الكعب.
قال ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث مفصل الساق والقدم، وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين.
نعم، اللي هما العظمان البارزان على طرفي القدم واللذان يفصلان الساق عن القدم.
أحسن الله إليكم. قال وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة،
أنه لما عرفها كان المفروض أن يبين إذا لبسهما، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعطيه